بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن العلامة قد استدل على أن التصرف مسقط للخيار من باب دلالته على الرضا بلا حاجة إلى التثبت بالروايات الخاصة الدالة على أنه يسقط الخيار بإحداث الحدث، بل نقول متى ما كان المكلف صدر منه تصرف فإن هذه التصرفات كاشفة عن رضاه ببقاء المعاملة وعدم الفسق، فيكون هذا إجازة منه للعقد، إذ لا فرق بين في الإجازة والالتزام، بين الإجازة والالتزام القولي أو الإجازة والالتزام الفعلي. ولكن الشيخ الأعظم تعليقا على كلام العلامة أفاد بأنه لم يرد في النص عنوان التصرف، بل الوارد في النصوص عنوان الحدث. فما هو المراد من إحداث الحدث في هذه الروايات؟ فيوجد هنا محتملان. المحتمل الأول أن المراد بالحدث مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا برضا المالك، وهذا المعنى ذكرنا أنه قد يستفاد من ما تقدم، حيث فرد في الرواية أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء، فتعليق التصرف على هذا العنوان ما كان يحرم عليه قبل الشراء أن المراد بالحدث هو التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا برضا المالك. وفي هذه وبناء على هذا المحتمل لازم هذا القول بأن مطلق التصرف الذي لا يجوز صدوره من غير المالك مسقط. فلو قال مشتري العبد أو الجارية ناولني الثوب اغلق الباب، فإن هذا أمر ولا يجوز لغير المالك أن يقوم بأمر العبد إلا إذا كان هو مالك أو له إذن خاص، والمفروض أنه ما في إذن خاص في أن يقوم المشتري بأن يقوم المشتري بمثل هذه التصرفات، بل ما صدر من البائع هو بيع العبد بيع الجاري هل صدر منه، ولم يصدر منه أنه يأذن للمشتري في التصرفات، لأنه لا يرى نفسه أن له السلطنة على أن يأذن، لأنه بالبيع تنقطع سلطنته عن العبد عن الجارية. وحينئذ نقول متى ما قام المولى المشتري لهذه الجارية وقال لها اسقيني الماء ناوليني الثوب اغلق الباب، كل هذه تصرفات لا تجوز له قبل المعاملة، والآن صدرت منه فهي تصرفات لا تجوز لغير المالك، فلازم ذلك سقوط خيار الحيوان الذي هو 3 أيام بمجرد هذه التصرفات. واضح؟ ولو بأن يقول ناولني الثوب. ومن الواضح حينئذ أنه بناء على هذا التفسير لا يصح دليل العلامة. ليش؟ لأن العلامة قال بأنه نستدل على مسقطية التصرف بأن التصرف دليل الرضا، ومن الواضح أن هذه التصرفات اليسيرة ناولني الثوب اغلق الباب ليس كاشفا عن الرضا والالتزام بالمعاملة، بل قد تكون بداعي الاختبار، قد تكون بداعي العفوي، مو أنه قال له اغلق الباب. إذن متى ما قلت اغلق الباب انت راض بالالتزام بالمعاملة. إذن إذا فسرنا الحد وإن شئت قلت إذا تفسير الحدث بمطلق التصرفات التي لا تجوز لغير المالك حتى بمثل إغلق الباب يرد عليه إشكالات 4 ذكرها المصنف. الإشكال الأول أن لفظ الحدث لا يتبادر منه مطلق التصرفات ولو بنح اغلق الباب وناولني الثوب، فإنه لا يقال عرفا أحدث الحدث، هذا أولا. وثانيا أن هذا المقدار من التصرفات بلا إشكال لا يدل على الرضا بأن الشخص ملتزم بالعقد، فأي كاشفية لأن يقول المشتري لعبده اغلق الثوب أو اغلق الباب استغفر الله بأن هذا شنو؟ بأن هذا بل رضا منك بالمعاملة، ليش تقول اغلق الباب؟ واضح. ثالثا الإشكال الثالث بأنه من يلزم لغوية تشريع الخيار، إذ لا ينفك شراء العبد والجارية والحيوان من مثل هذه التصرفات اليسيرة ولو بأن يجره ويحركه لكي يدخل الدار، اشترى حيوان يقوم ويأخذ الحيوان ويصطحبه للدار، هي تصرف ولا يصح هذا التصرف إلا بإذن مالك، والمفروض أن المالك ما قال لك المالك باعك الحيوان، لأنه قال لك أنه تأخذ الحيوان وتجعله في وين؟ في دارك. شفت المطلب؟ إذن يلزم لغوية تشريع الخيار لأنه من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى من هذه التصرفات عادة في ضمن 3 ليه اللي خلي عنده بيعني بس ما حط إيده شيء خلي عنده بعدين عقب فخلي عنده قال فرض نادر وعادة الفائدة لا تحصل إلا أن يأخذه معه ويراه ويرى هل هذا نافع أم نافع. ورابعا يلزم من ذلك خلف حكمة الخيار، خلف مناسبات الحكم والموضوع التي ذكرها الشيخ في أوائل الأبحار، فإن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن الحكم في هذا الخيار الاطلاع على الأمور الخفية في الحيوان، والاطلاع متوقف على الاختبار بالماذا؟ بالآم، بالنظار، باللمس، بالامتحان، وهذه كلها تصرفات. إذن دعوى أن المراد من الحدث مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك يلزم منه توالي فاصلة. الاحتمال الثاني نقول لا، أن المراد من الحدث التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد، بالتزام العقد بقاء. وهذا ما قد يستفاد من صحيحة ابن رئاب، حيث ذكرت الصحيحة إذا أحدث المشتري فيما اشترى حدثا فذلك رضا من ولا شرطا، لأنه الرضا. فإذا ليس المدار على مطلق التصرفات، بل التصرف الكاشف عن الرضا عرفان. ها متى ما صدر منه تصرف يكون بحسب نظر العرف كاشف عن الرضا بلزوم العقد، يكون هذا هو التصرف المسقط وهو المراد من الحدث. فحينئذ لعل دليل العلامة الذي ذكر أن التصرف مسقط لأنه دليل الرضا ليس مراده مطلق التصرفات، بل التصرفات الكاشفة عن الرضا. يقول الشيخ إذا كان هذا هو المراد من الحدث في الرواية فإن هذا المعنى لا يناسب إطلاقهم، إطلاق الأصحاب الحكم بسقوط الخيار بالتصرفات، بل صرح نفس العلامة بأن الخيار يسقط بمثلنا ومن الثوب واغلق الباب، فلا يمكن حمل مطلب العلامة بل ولا غيره أيضا ظاهر كلماتهم أن مطلق التصرفات مسقطة للخيار. شيخنا، فإذا كان مطلق التصرفات مسقطة للخيار كيف يستدل على ذلك أن المسقطية بلحاظ الرضا؟ إذن ظاهر كلمات الأصحاب في المقام أنهم لم يقيدوا التصرفات بكونها كاشفة، بل مثلوا بأمثلة قطعا لا ليست فيها دلالة على الرضا. وحينئذ تعود المشكلة يا أيها العلامة، كيف تستدل على المسقطية بدعوى أن التصرف دليل الرضا مع أن المدعى في كلمات الأصحاب بل في كلماتك أيضا مطلق التصرف، ومطلق التصرف ليس دليل الرضا؟ قال أقول المراد بالحدث في النصوص إن كان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا برضاه، كما يشير إليه قوله أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء، فلازمه كون مطلق استخدام المملوك ولو بقول اغلق الباب ناون الثوب، بل مطلق التصرف في كجره كحمله. اشترى الحيوان فحمل الحيوان، حمل الطير، لا يصح لغير المالك أن يتصرف هذا التصرف، صحيح، إلا أن يرضى المالك. والمفروض أن المالك ما قال لك احمل، قال لك بعتك، ويرى أنه خلاص رفع يده وانقطعت سلطنته عن الحيوان، وليس من شأنه أن يأذن أو لا يأذنك، فأنت المالك. فمتى ما صدر منك هذا التصرف، يتصرف حمل الحيوان جره، هذا التصرف لا يصح إلا من المالك. فمتى ما صدر منك تصرف يحرم على غير المالك فحينئذ يكون هذا مسقط للخيار. هل تلتزمون بذلك؟ إذا واحد اشترى طير حمل الطير ودى بيتهم حمل الطير، خلاص هاي مسقط للخيار. إذا اشترى البقرة اشترى كذا يجرها فيسقط الخيار، أو قال لعبده اغلق الباب، قال خلاص سقط الخيار، انت تريد تغلق الباب، ولا يصح لك ان تقول اغلق الباب الا اذا شنو؟ الا اذا كنت مالكا لي، فهذا التزام منك بالمعامله. يقول شنو هالعبد هذا؟ شنو دارس هذا العبيد؟ قال بالمطلق التصرف فيه مسقطا. مو تستغرب كما صرح به العلامة في التذكرة، لا تستغرب شيخنا، العلامة صرح بهذا الكلام في بيان، في وين صرح؟ أطنى التذكرة طويلة، قال بل في هالمطلق في بيان التصرف المسقط للرد بالعيب في ذاك البحث، في متى إذا فرضنا أن الحيوان معيب يثبت له الخيار، متى يسقط خيار الرد في العيب؟ وفي بحثنا مو في خيار الحيوان، في خيار العيب، نفس النكتة. قال من أنه لو استخدمه بشيء خفيف مثل اسقني أو ناولني الثوب أو اغلق الباب سقط الرد. ثم استضعف قول بعض الشافعية، بعض الشافعية قال ما يسقط الخيار بمثل هذه الاستخدامات أو إن صح التعبير تصرفات. ثم استضعف قول بعض الشافعية بعدم السقوط معللا، هذه الشافعية علّلوا هذا الكلام بأن مثل هذه الأمور قد يأمر به غير المملوك. ماذا قال في مقام الجواب؟ الآن كلام العلامة بأن استضعف، كيف استضعف؟ ثم استضعف قول الشافعية بأن، هذا بيان لوجه تضعيف كلام الشافعية، بأن المسقط مطلق التصرف. وقال أيضا ولو كان له على الدابة سرج أو ركاب فتركها، مو فعل، ترك. أزين من هذا شنو فأت عجل الخيار شيخنا شيخ أحمد؟ ولو وقال أيضا لو كان له على الدابة سرج، كيف تبقي السرج؟ إبقاؤك للسرج يعني أنت تكون راضٍ، تصرف راض ببقائك للمعاملة، وإلا لو لم ترضى بالمعاملة وتريد أن تفسخ بقاء لا يصح لك أن تضع هذا السرج في ملكيل مالك الحيوان. أنت بعد ما تريد بالمعاملة أزل السرج عن الحيوان الذي هو الآن أنت تدعي بأنك لا تريد بقاء المعاملة، فإبقاء سرجك وإبقاء ركابك رضا منك بالالتزام بالمعاملة بقاء. فتركهما عليها بطل الرد لأنه استعمال وانتفاء. وقال أيضا في موضع في التذكرة عندنا أن الاستخدام بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الرد. أن الاستخدام بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الرد. كيف يسقط قبل علمه بالعيب؟ كيف يسقط قبل ما يدري بالعيب؟ يعني يقول لو اشتريت عين معيبة وتصرفت بها قبل علمك بالعيب سقط الرد، هل يمكن الالتزام بذلك؟ وهذه العبارة، هذه العبارة ظاهرها أن الاستخدام، وغرض الشيخ هذه النقطة، أن الاستخدام بل كل تصرف يصدر من المشتري يمنع الرد. أما التعميم لقبل علمه بالبيع أو بعد، سيأتي في خيار العيب إن شاء الله هذا الكلام، كيف نلتزم بذلك؟ يمنع الرد. فهل يتعين فقط الأرش؟ متى ما تصرف، ولهذا الشيخ أشكل عليه يلزم لغوية التشريع الخيار. هذا الشيخ بلي أشكل
بلي. شو يعني شنو توجيه يعني مثل هالموارد؟
يخلي عنده أو يقول تأذن لي أتصرف حتى يكون إذن من المالك، تأذن لي
حتى مثل أنا حبس
الذي لا يجوز إلا برضا مسقط وإن أذن، يعني
لا لا يقول لا، بل هو الشيخ العظم أول ما جاء البحث قال الذي لا يجوز إلا برضاه. نعم بل حتى لو صدر منه الرضا، ولهذا يلزم لغوية تشيع الخيار، يعني بس يخلي الحيوان عنده يقوم يفكر في بيته، تعال هالصفقة زينة لمو زينة، جيد لمو جيدة، إيه بعد إذا قال مو جيد فسخته. أما متى ما يحمل الحيوان أو يجره إلى داره خلاص سقط الخيار. نعم 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 نعم. وإن كان العلامة ذكر هذا المطلب في وين؟ في خيار العين، ما ذكر في خيار المجلس، ما ذكر في خيار الحيوان. الآن الشيخ يقول إن أراد من الحدث مطلق التصرف بهالمعنى الذي ذكر أيضا في خيار العين، بلي مشكل. شنو الفرق؟ ما هو الفرق؟ دليل واحد. قالوا هناك أنه العلامة سيأتي منه أن التصرف دليل الرضا، هي التصرف دليل الرضا بس، بل رد على الشافعية بأنها التصرفات ما تنفع، قال لا متى ما تصرفك فذلك. والأدلة الظهر واحدة، ما عندنا دليل خاص في باب العين. قال وهو في غاية الإشكال، حكوا كلهم حتى الشيخ مستشكل بس انتون، وهو في غاية أربع إشكالات. الإشكال الأول لعدم تبادر ما يعم ذلك من لفظ الحدث، لفظ الحدث في النصوص لا يشمل مثل شنو ناون الثوب اسقني أو اغلق الدار أو يجر الحيوان أو يحمله إلى داره، لا يقال أحدث حدثا. ثانيا وعدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقل، ما هذه ليست كاشفة عن أنه يلتزم ببقاء العقل وبلزوم العقل، بل تتناسب مع أنه لا يرضى بالعقل، يفكر يتأمل يتروى. ثالثا يلزم لغوية تشريع الخيار، مع أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك، عن هذه التصرفات في أثناء الثلاثة أيام، فيلزم جعل الخيار فيه كاللاغ، مع أنهم هي إشكال رابع مناسبات الحكم والموضوع الحكمة، مع أنهم ذكروا أن الحكمة في هذا الخيار الاطلاع على أمور خفية في الحيوان توجب زهادة عدم رغبة المشتري، وكيف يطلع الإنسان على ذلك بدون النظر إلى الجارية ولمسها وأمرها بغلق الباب والسقف وشبه ذلك. شلون يختبر؟
الإشكال الخامس وهي صحيحة الصفات، عندما جعلت المقارنة بين أحداث الحدث بين ركوب أو الركوب الذي ركبها فراسخ، والإمام عين في
نعم
الركوب
حدث فيها حدث. نعم يرد عليه إشكال أيضا، لأن الإمام ظاهر جاء أنه ألغى الركوب،
بلي نعم.
يعني بالإضافة إلى أن عنوان الحدث لا يشمل، يعني هو الشيخ جاب أن عنوان الحدث ما يشمل، يقال أنه الروايات أيضا ظاهرها بأنه ألغت بعض التصرفات في كونها مسقطة. وإن كان المراد، بل الإشكال واسع عليه، وإن كان المراد الاحتمال الثاني مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا، مو أي تصرفات، بل بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقل، كما يرشد إليه وقوعه في معرض التعليل في صحيحة ابن رئاب، ويظهر من استدلال العلامة وغيره على المسألة بأن التصرف دليل الرضا بلزوم العقل. ولكن مشكلة ثانية، فهو لا إن كان مرادك أو إن كان المراد من الحدث مطلق التصرف بشرط الدلالة على الرضا، فهو لا يناسب إطلاقهم الحكم، ما قيدوا بأن يكون تصرفا كاشف عن الرضا، أطلقوا أي تصرف، فهو لا يناسب إطلاقهم الحكم بإسقاط التصرفات التي ذكروها، ودعوى أن جميع التصرفات مما يدل لو خلي وطبعه على الالتزام بالعقل فيكون إجازة فعلية، كما ترى بينا هذا كلام باطل، مطلق التصرف لا يكشف عن الرضا ببقاء شنو؟ ببقاء بالإبقاء بالمعاملة وبالالتزام المعاملة. إذن الإشكال وارد، هو غرض هذا الكلام كله يريد إشكال عن علامة أنه تعليلك المطلب بالرضا محل إشكال لا يتناسب مع الإطلاقات في الكلمات. ثم يتعرض هذا، بل إذن انتهينا من دليلين، الدليل الأول النصوص، الدليل الثاني الرضا. ثم يتعرض إلى تنبيه قبل أن يبحث عن صحيحة علي بن رئاب. حاصل هذا التنبيه أنه قد ورد، أو خلينا عنوان بحث غير التنبيه، الكلام يقع في البحث في صحيحة علي بن رئاب. شيل التنبيه أنه البحث في صحيحة. وهنا تعرض المصنف إلى بحثين. البحث الأول، ورد في صحيحة ابن رئاب فذلك رضا منه، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام فذلك رضا منه. ما هو المراد، ما هو متعلق الرضا؟ هل المراد من الرضا الرضا بأصل العقد وأنه يقبل المعاملة، أصل المعاملة والنقل والانتقال، أو المراد الرضا بلزوم العقد مقابل الفسخ والالتزام بقاء بالمعاملة بأن ليس له الفسخ؟ من الواضح جدا في الرواية، وهو المناسب للمناسبات والمرتكزات، أن البحث عن الحدث أنه كاشف عن الرضا بالمعاملة بلحاظ اللزوم مقابل الفسخ والالتزام بقاء. وإلا الرضا بأصل العقد موجود حين إنشاء العقد، فإنه حينما أنشأ العقد نفس إنشاء العقد دال على الرضا عرفا بأصل التملك. والمفروض أنه هنا الحدث يراد منه كاشفية جديدة عن رضا آخر، مو كاشفية مستدركة. واضح؟ الحدث يراد منه الرضا، مو رضا مستدرك، رضا جديد. فما هو الرضا الجديد؟ الرضا بلزوم المعاملة في قبال الفاس، حيث إنه ثبت له الخيار. فهل هو راض بقاء بالمعاملة بأن يلتزم بها أو يريد أن يفسخ؟ فالمراد من الرضا أن الحدث يوجب شيئا جديدا، وهو الرضا بلزوم العقد والتزامه. ويشهد لهذا المعنى رواية عبد الله بن الحسن التي بلي عن زيد بن علي عن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل، التفتوا للرواية عشان تشوفون محل الشاهد. وين بحثنا؟ نريد ما هو الغرض الآن؟ بحثنا نريد نبين أن المدار في الرضا، يا رضا الرضا بالالتزام بقاء بالمعاملة مقابل الفسخ، مو الرضا بأصل العقد. شلون هالرواية تدل على هالمطلب؟ فيها خفاء، التفت، خلنا نقراها. وهي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط، يعني بخيار، إلى 3 أيام فمات العبد في مدة الشرط، يعني في مدة الخيار. قال: يستحلف بالله تعالى ما رضيه، ثم هو بريء من الضمان. يستحلف بالله تعالى ما رضيه، ثم هو بريء من الضمان. شنو يعني الجواب؟ شنو يعني؟
لأنه لا بد من
شنو يسأل السائل أو شو السؤال؟ السائل يسأل أن الرجل اشترى جارية أو اشترى عبد في له خيار 3 أيام، مات هذا العبد في مدة 3، على من الضمان؟ هل التلف على ملك البائع أو على ملك المشتري؟ ماذا قال الإمام؟ قال يستحلف باللون. اللي يستحلف البائع للمشتري ما رضيه ثم هو بريء من الضمان. شنو يعني؟ صب لنا ما شيخنا. ها شيخنا شيخ مهدي، أين الاستظهار اللبناني؟ أهل كانت لبنان حمزة الشيعة فترة من الزمان. الرسول حجازي لكن أعدائهم حجازيين. مو كلهم يعني بعد قريش، أهل قريش يعني. شنو يعني؟ لا يحق لمن؟ لا تجمع علينا، لا تجمع علينا. هي الرواية يقول
كان في رضا له فكون معه جازم، بالتالي ما على البيع ضمان، طبعا المشتري. لو كان من دور بضاعة،
من هو الذي يستحلف؟
المشتري.
يقول المشتري استحلف إلا ما رضيه، وزين بعد ما يستحلف من هو البريء يصير؟
المشتري.
فيكون التلف على ال.
بقى.
فنقول شيخنا مساعدة صديق، فنقول السائل يسأل بأن الشخص إذا اشترى العبد فالمفروض أن له خيار لمدة 3 أيام، فلو فرض أنه مات العبد في أثناء مدة الخيار فعلى من الخيار؟ فعلى من التلف؟ فهل التلف يقع في ملك البائع؟ وبناء على وقوع التلف في ملك البائع يستطيع المشتري أن يسترجع الثمن؟ أو أن التلف يقع على المالك؟ من هو الذي ملك الآن الجاري العبد؟ مشتري. وقد تلف في ملكك فالتلف عليك، فيكون الثمن ملك للبائع والتلف صار على من؟ على المشتري. عندنا قاعدة درسناها وهي أن التلف بعد القبض على من لا خيار له. صحيح؟ التلف بعد القبض في مدة الخيار يقع على من؟ على من لا خيار له. فلو فرضنا أن البائع باع العين للمشتري وانتقلت العين للمشتري وبعد ذلك تلفت العين، وفرضنا أن المشتري له خيار والبائع ليس له الخيار، فيكون التلف على البائع بالرغم أن العين انتقلت إلى من؟ إلى المشتري. ولكن قلنا أنه يقدر كما ورد في الروايات أن التلف يكون على البائع، فنقدر قبيل التلف بآن ما أن العين دخلت في ملك البائع وتلفت عليه في كيسه. فهذا يسأل التلف على من؟ يقول الإمام عليه السلام أو يقول النبي في الرواية، يقول النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يستحلف المشتري، فيقال أيها المشتري احلف على أنك لم ترضى بالمعاملة. ومتى ما حلف الحلف المشتري أنه ما رضي بالمعاملة فهو له خيار، لأنه ما التزم بالمعاملة. صحيح؟ لو رضي بالمعاملة والتزم بها فإن الالتزام بها مسقط للخيار. فمتى ما حلف أنه ما رضي بالمعاملة بعد، فالخيار ما زال له لأنه ما رضي بالالتزام بالمعاملة، فيكون الضمان على البائع والمشتري بريء من الضمان. فهنا نسأل عندما يحلف ما رضيه، ما هو المراد ما رضي؟ ماذا؟ هل ما رضي أصل المعاملة أو ما رضي الالتزام بقاء بالمعاملة؟ من الواضح أن مصب الاستحلاف ليس هو أن يعلف أنه ما رضى بأصل المعاملة. كيف ما رضيت وأنت أخدمت على المعاملة واشتريت العهد؟ إذن المدار على الرضا وعدم الرضا بالالتزام بالمعاملة مقابل الفسخ. الالتزام بقاء، إذ لا معنى لتفسير الرضا هنا بالرضا بأصل العقد والحال أنه أنشأ. فالمراد ما رضيت الالتزام بالمعاملة. إذن ما هو المدار؟ المدار على الرضا بالالتزام بالمعاملة بقاء. ولكن هذه الرواية فيها مشكلة شيخنا. لماذا يستحلف المشتري؟ تفتين؟ مع أنه في الحالة العادية متى ما تلف المبيع في مدة الخيار وهو 3 أيام، فالتلف على من؟ فالتلف على البائع، لأن البائع لا خيار له والمشتري له الخيار. فهم فوق جديد هذا، كل مرة يتلف يجي نستحلف. تفتين؟ كيف يكون التلف على مال البائع متوقف على استحلاف المشتري أنه ما رضي، مع أن المعروف في الكلمات وعلى القواعد أنه متى ما تلف المبيع في زمان الخيار فإنه سيكون التلف على من؟ التلف بملك البائع. فهذه الرواية تقول بأنه كون التلف في مال البائع وليس في مال المشتري متوقف على أن يحلف أنه ما رضي. فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ يقول الشيخ الأعظم: الظاهر من الرواية أنها فرضت الاستحلاف، والاستحلاف استحلاف المشتري كاشف إن عن وجود دعوى من قبل البائع. واضح؟ لا معنى للاستحلاف بلا دعوى. فظاهر الرواية هنا النظر إلى وجود دعوى من قبل البائع على المشتري، فالبائع يدعي ترى أن هذا رضي بالمعاملة وقبل المعاملة، والمشتري ينكر، فصارت عندنا دعوى. فالاستحلاف هنا كاشف عن وجود دعوى من قبل البائع على المشتري أنه رضي. والأصل مع من يكون؟ والأصل مع من؟ مع عدم الرضا، لأن الرضا أمر وجودي يحتاج إلى إثبات. الرضا بالالتزام بالمعاملة بقاءً وعدم الفاس وعدم إعمال الخيار أمر يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل. فالمنكر هو المشتري، ولهذا يستحلف. ثم إن هنا مشكلة ثانية بعد، كيف تقبل دعوى البائع أنه ما رضي، مع أن الرضا وعدم الرضا أمران نفساني لا يطلع عليه البائع حتى يدعي، فكيف تقبل الدعوى حتى تصل النوبة إلى الاستحلاف؟ درسنا في اللمعة الدمشقية، تذكرون أكثر من مرة بحثنا في كتاب القضاء، بل أشرنا إليه في غير مورد، أنه لا معنى لوصول النوبة إلى الاستحلاف وأن المنكر يحلف إلا إذا كانت الدعوة مسموعة، فنفتح ملف، وإلا ما يجي كل واحد يفتح له. يعني كل شخص يأتي بدعوة يقول له أنت استحلف، لا، لابد أن تكون الدعوة مسموعة. وقد يقال في المقام لا معنى لسماع دعوة من البائع، لأنه يدعي شيء لا يطلع عليه أصلا هو، وهو أنك راضي لو مراضي، فش درك أنا راضي لو مراضي. فكيف الرواية قبلت دعوى البائع حتى تصل النوبة إلى الاسم للاستحلاف؟ إذن الإشكال الأول، ليش استحلف؟ قلنا في دعوة، حللت المشكلة. إذن شلون احنا نوجه الاستحلاف مع أن الدعوة غير مقبولة؟ يقول بل إيه، يقول الشيخ الأعظم بأن هذا مبني على أنه إما لأنه هناك تؤمة، حيث إن المشتري عندما يقول أنا ما رضيت، وإن كان هذا قد لا يطلع عليه إلا هو، لكن هو متهم يريد أن يجر النفع إلى نفسه، وبقوله ما رضيت يريد أن يجعل التلف على من؟ يجعل التلف على البائع، فهو فيه تهمة. وفي موارد التهمة تسمع دعوى الطرف الآخر، متى ما كان هناك تهمة، وهو أن المشتري بقوله ما رضيت يريد أن يجعل الخسارة على البائع، فالبائع يستطيع أن يقول خلي يحلف وجه له الحال. وقد ذكروا في كتاب القضاء أنه في هالموارد ذهب جمع إلى أنه حتى وإن كان لا يطلع عليها عادة، ولكن هذا متهم، متى ما كان متهم ويريد أن يجعل الخسارة على الغير، الغير له أن يرفع عليه أو يقول له احلف، واضح، احلف على كلامك. أو يقال لا، ليس ها؟ لا، قد تكون التهمة قد لا توجد تهمة في المقام، يعني التهمة إنما تحصل في موارد تارة يريد أن يدفع الغرامة عن نفسه دون أن يلحقها بالغير، مو دائما في أنه دفع للنفس مساوق للغير. كما لو قع عليك دين، إجا واحد قال فلان أطالبه مثلا بشيء باطن، يعني مو دين، يعني شيء لا يطلع عليه، بنحوين أنه يدور إما أن يثبت عليه أو لا يثبت على الطرف الآخر. في هذه الأمثلة موجودة في كتاب القضاء. متى ما فرض أن هذا متهم فقد يقال أنه تقبل الدعوى على المتهم للاستحلاف، أو يقال لا، المسألة ليست من باب التهمة. البائع يقول سمعته يقول أسقطت الخيار، تفتين، وليس هذا من الأمور الباطنية التي لا يطلع عليها إلا هو، إلا من، إلا الشخص، إذ يقول أنا أقول، البائع يقول رضى بالمعاملة لأنني سمعته يقول فسخت أو رضيت أو ما شاكل ذلك، فتكون الدعوة مسموعة. غايته أن هذه الدعوة تحتاج إلى بينة، فما لم توجد عنده بينة تصل النوبة إلى من؟ إلى المشتري، فكي يستحلف. أيما كان المدار في الرواية على، يعني الرواية تضمنت شيئين، أن المدار في الخيار وعدم الخيار، في الضمان وعدم الضمان، ما هو؟ الرضا بالالتزام ببقاء المعاملة. وقضية الاستحلاف هذه يعني مضمون آخر، قد يقال إذا ما وجهنا الاستحلاف قد يقال يصح التفكيك في هذا المورد، وإن كان هناك نظر في التفكيك على أي حال. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، خلنا نطبق العبارة المطلب الثاني غدا. ثم إن هذا البحث في صحيحة علي بن رئاب، المطلب الأول. ثم إن قوله عليه السلام في الصحيحة فذلك رضا من، يراد منه الرضا بالعقد. يا معنى الرضا في العقد؟ في مقابلة كراهة ضده، ضد العقد، أعني الفسخ. وإلا فالرضا بأصل العقد، بأصل الملك، العقد مستمر من زمان العقد إلى حين الفسخ، لأنه أوقع المعاملة ومتى ما أوقع المعاملة فهو ملتزم وراض بالملكية المستمرة من زمان العقد إلى حين الفاس. والحدث يراد منه الكاشفية عن رضا آخر، مو رضا سابق على الحدث، وهو أصل العقد. وضع العبارة. ويشهد لهذا المعنى أن المدار على الرضا باللزوم رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في رجل اشترى عبدا بشرط، يعني خيار، إلى 3 أيام، فمات العبد في الشرط، يعني في مدة الخيار، قال: يستحلف، يعني المشتري بالله تعالى ما رضيه، ثم هو يعني المشتري بريء من الضمان فاتلف على البائع. فإن المراد بالرضا الالتزام بالعقد، والاستحلاف في الرواية محمولة على سماع دعوى التهمة أو على صورة حصول القطع للبائع بذلك. أنا أقطع بأنه راض لأني سمعته يقول كذا وكذا. إذا عرفت هذا يأتي المطلب الثاني، فنقول: فذلك رضا منه ولا شرط له يحتمل وجوه. يأتي إن شاء الله بحثه فردا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.